ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 12 شخصا من بينهم 4 نساء في قصف مدفعي على الثورة بأمدرمان، والدعم السري تجدد هجومها على المدرعات. لجوء الآلاف لا تشاد بعد سيطرة الدعم السري على الفرقة 15 الجنينة، والدكتور الحاج إدريس ووزير الثروة الحيوانية يرفضان قرارات إعفائهما. وفاة 2 وتسجيل 80 إصابة بالكوليرا في القضايف خلال أسبوع، واستمرار تردي الوضع الأمني والإنساني في زالنجيل. نازحو دارفور يشتكون من مجاعة وأوضاع كارثية وقصف جوي في مناطق بغرب كردفان. تفاصيل النشرة من راديو دبنغا. قال الدكتور الحاج إدريس عضو مجلس السيادة إن قرار إعفائه مخالف للوثيقة الدستورية، مؤكدا أن قرار الإعفاء والتعيين والاستبدال من حق القوى الموقعة على السلام. وأوضح الدكتور هادي في بيان إنه غير معني بأي من القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها، وأكد إن اختياره جرى بموجب اتفاق جوبا، وإن أي مساس به يعني انهيار الاتفاق. وقال إن اجتماع 3 من العسكريين ورابعهم من أطراف السلام في بورسودان لا يعتبر اجتماعا قانونيا لمجلس السيادة. قال البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة السودانية إن إعفاء الدكتور الحاج إدريس من مجلس السيادة مخالفة صريحة لاتفاق سلام جوبا، وأكد في مقابلة مع راديو دبنغا إن القرار يأتي بعد سلسلة من الانتهاكات لاتفاق سلام جوبا والتي تسببت في إصابة الاتفاق في مقتل، ويعتبر القرار الأخير طعنة في جسد ميت. وقال إن فلول المؤتمر الوطني والدولة العميقة هم الذين اتخذوا قرار إعفاء الدكتور الهادي، واصفا البرهان بأنه مسلوب الإرادة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
هي دي أول مرة ما انتهاك لبنود اتفاقية جوبا. اتفاقية جوبا انتهكت مرات ومرات ومرات من قبل الحلول المؤتمر الوطني والدولة العميقة والبرهان والمجلس الذي يسمى الانتقالي. هذه هي ليست الأولى، والانتهاكات السابقة قتلت اتفاقية جوبا وقبرت.
قال حافظ عبد النبي وزير الثروة الحيوانية والسمكية الذي تمت إقالته بقرار من البرهان الأسبوع الماضي إنه لا يعترف بقرار إعفائه لأنه صادر من جهة غير مختصة وفاقد للشرعية الدستورية. وأكد حافظ في بيان إن دوافع إصدار قرار إعفائه تؤود لتصنيفات إثنية ذات طابع عنصري تتعلق بحرب 15 أبريل، وقال إنه ليس لرئيس مجلس السيادة أي سلطة أو صلاحية دستورية بإصدار قرار إعفاء عضو مجلس الوزراء. وأشار إلى أن اتفاق جوبا يتعرض لقطر الانهيار الكامل. شنت قوات الدعم السريع هجوما على سلاح المدرعات في منطقة الشجرة العسكرية جنوبي الخرطوم صباح الأحد، فيما أعلن جنود من القوات المسلحة صد الهجوم بعد 6 ساعات من القتال العنيف. ونشرت قوات الدعم السريع صباح الأحد مقاطع فيديو من داخل سلاح المدرعات مؤكد سيطرتها على البوابة الرئيسية، كما أشارت لوصولها إلى مركز السيطرة والتحكم بالمدرعات. من جانبه قال مواطن من جنوب الحزام لراديو دبنغا إن قوات الدعم السريع شنت هجوما مدفعيا على المدرعات في مواقع في جنوب الحزام منذ فجر الأحد واستمر حتى الظهر. من جهة أخرى شن الطيران الحربي قارات جوية وصفت بأنها الأعنف من نوعها على مناطق شمال جبل أولياء بالتزامن مع القصف المدفعي من قاعدة جبل أولياء العسكرية. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
وكان في أصوات مدافع تقيلة يعني هي مستمرة من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 12 ونص، هسي قلت شوية كون الأصوات دي قلت، فهم ناس الدعم السريع بيخصفوا الموقع ده. وبعدين أنا في منطقة فيها المدافع دي منصوبة عندنا هنا يعني في أحياء جنوب الحزام، فالضرب كان من عندنا هنا بصورة عنيفة شديدة يعني.
أعلنت قوات الدعم السريع يوم السبت السيطرة على الفرقة 15 في الجنينة، بينما تصاعد عدد اللاجئين من المدينة إلى تشاد بصورة ملحوظة. وقالت في بيان إنها على استعداد لتنفيذ هجمات مماثلة في مدن وولايات أخرى وخاصة الفاشر والأبيض. وأداء عبد الرحيم دقلو في كلمة أمام جنوده مقر الفرقة 15 يوم السبت، الشرطة والمؤسسات العدلية لمزاولة محامهما، كما أداء قواته لمحاربة المتفلتين وتأمين المواطنين، ودعا التجار لإعادة فتح متاجرهم. وصعد عدد اللاجئين من الجنينة إلى تشاد بصورة كبيرة منذ بدء هجمات قوات الدعم السريع على الفرقة 15 بالجنينة الأسبوع الماضي. وقال اللاجئ محمد يحيى لراديو دبنجا إن أكثر من 2000 لاجئ وصلوا إلى منطقة أديكون ومنها إلى مدينة أدري التشادية يوم السبت. وأشار إلى استمرار تدفق اللاجئين منذ أواخر الأسبوع الماضي، حيث بلغ معدل التدفق اليومي نحو 1000 لاجئ. وقال إنهم فروا من منطقة أردمتا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مقر الفرقة. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا لما أنا جيتنا ذاته أنا جينا حاجة بتاع 3000 جينا في زمن واحد، نساوين وشفة وجال أتكم ومن أتكم جينا لأترة سبا، كمان قلنا نمشي نفتش عنا وأوجا يكون كيف يا أوجينا في أتكم من السبا تيل جاين وتيل حصل لكم كيف والله تكون وكده يا وقاعدين نشاهد في المشاهد الناس مكسورين وكده.
كشفت تنسيقية لجان مقاومة كرري أن مقتل 12 شخصا بينهم 4 نساء وإصابة آخرين جراء سقوط 5 غزائف في الثورة الحارة 15 زقلونة بومدرماني والسبت. وقالت التنسيقية في بيان إن عدد كبير من الإصابات جرى نقلها إلى طوارئ مستشفى النو، مما أدى لتكدس المستشفى. تشهد مدينة الفاشر هدوءا حذرا اليوم الثالث على التوالي بعد المعارك التي شهدتها يومي الأربعاء والخميس بين الجيش والدعم السريع. وكشف المواطن محمد الهادي لراديو دبنجا أن أزمة حادة في مياه الشرب في الجانب الجنوبي من المدينة، مشيرا إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من الأحياء الشمالية والشرقية إلى الجنوبية. وأشار إلى أن سعر برميل الماء ارتفع إلى 5000 جنيه، وأكد أن النازحين في مراكز الإيواء يعيشون أوضاع إنسانية قاسية. وأضاف في هذا الخصوص:
يا الأوضاع الليلة كويسة، ما فيها عوجة، ما فيها أزبط موية في الأحياء الجنوبية. يلا الأحياء الجنوبية هي الثورة جنوب اسمه أمسيجيرا، هي المدرج قدام هناك زمزم معسكر زمزم، ده كلهم طبعا المواطنين من الأحياء الشمالية والأحياء الشرقية نزهوا للحتات دي، في أزمة بتاعت مياه ونازحين معسكر نفاشة كلهم مشوا للحتات دي.
تزايدت معدلات التدفق اليوم للنازحين من الفاشل إلى محلية الكومة والمحليات الشرقية بعد تجدد القتال في الفاشل الأسبوع الماضي. وقال صالح حريرين عضو لجنة الشباب المبادرين للعمل الطوعي بالكومة لراديو دبنجا إن الحصيلة الأولية للنازحين الجدد خلال الأيام الماضية بلغت أكثر من 265 أسرة. وأكد إن العدد الكلي للنازحين منذ اندلاع الحرب وحتى الأسبوع الماضي بلغ 1952 أسرة يتوزعون على 15 مدرسة تحولت إلى مراكز إيواء. وأشار إلى تفاقم أزمة المياه في المحلية بسبب عدم توفر الجاذولين. وأضاف في هذا الخصوص:
حركة نزوح كبيرة على مستوى شمال دارفور بالأخص، في ازدياد يومي إلى محلية الكومة، في ناس قاعدين في الشجر يعني في 15 مراكز بتاعت إيواء، يهود المدارس يعني المدارس الناس استغلت المراكز بتاعت إيواء لكن المدارس دي كلها قفلت.
كشفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف أن تسجيلها 999 إصابة مؤكدة بالكوليرا من جملة 1187 حالة اشتباه في الفترة من 26 أغسطس الماضي إلى 5 نوفمبر الجاري، منها 36 حالة وفاة، مشيرة إلى تمدد الحالات وانتشارها بعدد من المحليات التي لم تشهد إصابات خلال الفترة الماضية. من جهة أخرى كشف وزير الصحة ولاية سنار إبراهيم العوض أحمد أن الولاية سجلت أول 3 حالات اشتباه بالكوليرا بقرية بسوط مع حدود ولاية الجزيرة. قالت الإدارة العامة لمعسكرات نازحي ولاجئي دارفور إن معسكرات النازحين تعاني من مجاعة وأوضاع كارثية مع استمرار حرب الدائرة في البلاد. ودعا إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكرات نازحي ولاجئي دارفور في بيان المجتمع الدولي والإقليمي للقيام بدوره الأخلاقي والإنساني والعمل بكل السبل من أجل إنقاذ حياة النازحين بإيصال المساعدة الإنسانية إلى المعسكرات. شكى النازحون في ذالنجي من استمرار هشاشة الأوضاع الأمنية في معسكر الحصاحيصة مع استمرار عمليات النحب في الفترات المسائية بواسطة ميليشيات تستقل الدواب مثل خيول الجمال. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف وهو أحد قيادة النازحين في ذالنجي لراديو دبنجا إن النازحين غادروا معسكر الحصاحيصة بصورة تامة واتجهوا صوب أحياء مدينة ذالنجي ومعسكري الحميدية وخمسة دقائق. وأضاف في هذا الخصوص:
ما زالت الأوضاع الأمنية في معسكر الحصاحيصة حشة جدا رغم الهدوء الحذر اللي قاعد يسود في هذه الأيام، إلا وأن عملية النهب ما زالت مستمرة في الفترات المسائية من قبل الميليشيات اللي بيجوا بالدواب مثل الحسين والجمال وغيره.
طالبت لجنة معسكرات شرق الوادي في زالنجيب ولاية وسط دارفور قوات الدعم السريع بمنع دخول المواتر وأصحاب الدواب إلى المعسكرات. وطلبت اللجنة التي يترأسها الشيخ يوسف أحمد عبد الله في خطاب موجه إلى قائد الدعم السريع بوضع الارتكاسات في مصادر المياه. وطلبت اللجنة بمنع دخول العسكريين إلى معسكر الحصاحيصة من اتجاه قيادة الفرقة وجميع الاتجاهات وإيقاف جميع الاعتداءات والنهب والسرقات وإتلاف الممتلكات وحرق المنازل. شكى مواطنون مدينة غارسيلا بولاية وسط دارفور من تردي الوضع الصحي وانعدام الأدوية. وفي منطقة شنقل طوباي بولاية شمال دارفور شكى مواطنون ونازحون من استمرار اعتداءات الرعاة المسلحين على المزارع. وأضاف مواطن المدينة في هذا الخصوص:
طبعا السوق يا هو الآن سوق غارسيلا فاتح والحمد لله والناس بتساوق، لكن البضائع يعني فيها غالي شديد. الميت بتاع الدخن ب2000 جنيه متوفرة، لكن بتجينا عن طريق تشاد، تجي من تشاد بالطريق بتاع فوربرانا.
كشفت مصادر عسكرية عن شن الطيران الحربي قارات جوية على أحداث في منطقة أبو زبد بغرب كردفان والأحد، بينما كشف مواطنون من بابنوسة بولاية غرب كردفان أن تكوين لجنة أهلية عليا لحماية المدينة بعد سحب قيادة الفرقة 22 بابنوسة 6 حاميات مجاورة للمنطقة. دعت مدافعات سودانيات عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك بصورة عاجلة لحماية النساء في السودان من خطر العنف الجنسي المتفشي في خضم الحرب المستمرة في أنحاء متفرقة من البلاد. وقالت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي هالة الكارب خلال مشاركتها في فعاليات الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن رقم 1625 بشأن المرأة والسلم والأمن. وقالت إن الجلسة كانت بهدف تقديم إضاءة حول العنف الجنسي والفظاعات الممنهجة للنساء السودانيات وخاصة في دارفور. وأضافت في هذا الخصوص:
الغرض من المشاركة كان حول إضاءة الفظاعات التي تحدث للنساء السودانيات والفظاعات التي تحدث للمدنيين في السودان، والكشف عن حقيقة أن ما يحدث في السودان من عنف هو في مجمله انتهاك صارخ يستخدم فيه أجساد المدنيين.
وفي ذات السياق قالت رئيسة منظمة نساء دارفور من أجل العمل الجاد لعماد أحمداي إن الحرب الدائرة الآن فاقمت الكارثة المستمرة في دارفور منذ 20 عاما. وأشارت أحمداي إلى لقائها بممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومسؤولي الأمم المتحدة ومن بينهم ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع بهدف إيصال صوت النساء السودانيات بالتركيز على المطالب بتوفير الحماية والأمن وإيصال المساعدة الإنسانية لكافة المتضررين. وأضافت في هذا الخصوص:
الكارثة في دارفور لها ما يقارب العقدين من الزمان، والآن الحرب الدائرة أزمت من معاناة المرأة في دارفور وأهل دارفور عموما، فبالتالي دي فرصة مهمة خالص بالنسبة لنا نحن عشان نجي ونوصل صوتنا، لأنه العالم فيه كوارث كثيرة.
الخبر الأخير في النشرة: كشف مواطنون من نيالا عن عودة خدمات اتصالات شركتي زين وMTN إلى المدينة يوم الأحد بعد شهور من الانقطاع. وقال مواطنون لراديو دابانغا إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من زويهم بالمدينة بشبكتي MTN وزين، وأكدوا في الوقت نفسه إن الخدمة لم تستقر بشكل كامل وإنها ضعيفة للغاية في بعض المناطق. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابانغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دابانغا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وهذه الحلقة تتكون من شقين، حنتناول في الشق الأول إجازة مجلس حقوق الإنسان القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان، وحنتناول في الشق الثاني المؤتمر الصحفي لتحالف القوى المدنية لوقف الحرب. ضيفنا فيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الإنسان وإجازة لجنة تقصي الحقائق هو الأستاذ عبد الباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق. وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دابانغا، وعايزينك تورينا حيثيات القرار وتفاصيله ومعانيه.
طبعا هو القرار كما كان متوقع، يعني تم اعتماده بالتصويت من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وطبعا التصويت هو حقيقة يعني بعض الشيء بضعف الغاية، وبيبرز بأنه أعضاء المجلس منغصمين حول الحالة المعنية. القرار كان ممكن يكون قوي وواقع يعني أو قيمته حقيقة المعنوية أكبر إذا تم اعتماده بإجماع آراء أعضاء المجلس. على حال تم تقديم مشروع القرار من بريطانيا بالنيابة عن الدول الأربعة: الولايات المتحدة، المانيا، النرويج، وكان يعني حديثهم واقعي وقوي وحقيقة محفز. وأنا أعتقد إنه القرار مازن يعني بصورة كبيرة جدا، يعني واقعي ويتناسب مع يعني واقع وحقائق الأشياء على الأرض في السودان، يعني وكذلك المطلوب من المجلس، لأنه بصورة أساسية القرار بنص على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة بالضبط ما تم، حتى إنه العالم يقف على حقائق الأشياء ويتم الاتفاق حول الخطوة التالية. طبعا لجنة تقصي الحقائق هي بتكون أقل درجة من لجنة التحقيق الأممية، إذا كان تمت لجنة التحقيق كان بيكون وقعها أقوى وعملها كذلك يعني. فأتوقع أنه يكون كذلك مجهود هذه لجنة تقصي الحقائق تكون من 3 أشخاص يكون عملها محدود، ولكن نتمنى أنه يكون ضربة البداية لإبراز حجم المشكلة وتنوير أعضاء المجلس وتقديم توصيات ومقترحات بأنه يتم إجراءات إضافية أخرى تعزز الواقع.
طيب الفرق المحدود بين الناس الصوت وبين نعم ولا، هل ده مؤشر لحاجة معينة؟
نعم حقيقة يعني تم اعتماد القرار بتصويت 19 من أعضاء المجلس بنعم، وصوت 16 من أعضاء المجلس بلا، وامتنع 12 عضو من أعضاء المجلس بالكامل. يعني أول حاجة الملاحظة إنه كل أعضاء المجلس كانوا حضور، كلهم شاركوا في التصويت، وده يعني بيدينا مؤشر على مدى اهتمام كل الدول بما يجري في السودان. وحسب وصف المندوب الأمريكي بأنه الوضع في السودان من سيء الآن أصبح كارثي، وده بيتطلب تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة جدا لإنغاز ما يمكن إنغازه. فأعتقد إنه يعني الاهتمام واضح، لكن بكل أسف هناك بعض الأبعاد السياسية التي ليس لها أي علاقة حقيقة بموضوع حقوق الإنسان. دي
كان يعني النتيجة المباشرة لها هو امتناع عدد من الدول لأسباب الخاصة بأنه ما يصوتوا لصالح القرار، وكذلك بعض الدول امتنعت على التصويت بلا أو نعم.
طيب الخطوة الجاية شنو الآن؟ يعني اللجنة يتم تشكيلها 200 وحتباشر مهامها 200.
أيوة، أنا بتوقع أنه بنهاية أعمال المجلس يعني من الأسبوع القادم ممكن رئيس المجلس يدخل في مشاورات مع الدول الأعضاء ومع المنظمات كذلك الدولية لاختيار 3 أشخاص يكونوا من الشخصيات المعروفة عالميا عندها إنجازات في مجال حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية وبالمعرفة والخبرة والتجربة، حتى إنه يتم تعيينه كأعضاء في هذه اللجنة الثلاثية.
طيب الفرق بين لجنة التحقيق ولجنة تغطية الحقائق شنو هو؟
والله الفرق هو حيكون ضئيل، حيكون في التفويض لأنه اللجنة بتاع التغطية الحقائق هي المنصوص منها إن تقدم معلومات أولية حول ما جرى في السودان وحول أبعاد المشكلة وكذلك الأطراف المشاركة فيها. يعني العمل في كل الظروف هو بيكون عمل يعني شبه تحقيق قضائي في كل الحالات، ولكن يعني درجاته تكون مختلفة من ناحية التقييم.
طيب في أي مرحلة تم التعديل ده من آلية تحقيق لآلية تغصي حقائق؟
والله هو حقيقة ممكن يكون من بداية التفاوض، يعني كان ده هو المنحة العام والسائر، والقرض إنه يعني كان تكون اللهجة مخففة حتى وإنه يعني يكون في إجماع أو على الأقل عدد كبير من الدول تقبل بتبني القرار أو دعمه والتصويت لصالحه. يعني
ننتقل الآن للأستاذة هالة الكارب القيادية في تحالف القوى المدنية لوقف الحرب، وهنستمع إلى مجتزأ من المؤتمر الصحفي الذي انعقد إلكترونيا اليوم.
الفكرة الأساسية إنه الخطاب السياسي الهسة موجود في السودان هو خطاب مركز في المسألة بتاعة قضايا الحكم، ومركز في المسألة بتاعة اللي هو خطاب حقيقة متشظي جدا في المسألة بتاعة منو الصح ومنو الغلط في الوقت اللي فيه البلد حقيقة قاعدة تضيع وتغرق في حرب قاسية جدا جدا عندها تبعات الكبيرة على البنية التحتية في السودان وعلى بنية الدولة السودانية بشكل عام. والمسألة دي يعني حيكون عندها آثار لأجيال جاية. واحدة من الإشكالات الأساسية اللي إحنا هسه بصددها اللي هو المسألة بتاعة إنه العون الإنساني حقيقة متعثر جدا في الوصول للسودان في يعني مقارنة بأزمات وبكوارث ثانية وبحروبات حتى إحنا عشناها في السودان. يعني أنا من الناس اللي كنت شهود على النزاعات اللي حصلت في دارفور، رغم ضيق المساحات المدنية في الوقت ذاك يعني لحد كبير الناس قدرت تمكنت من إنها تدخل قدر وافي لفترات مطولة من المعونات، ساهم في إن المجتمعات الريفية اللي كانت معرضة للانتهاكات في الوقت ذاك إنها تتماسك وتحافظ أدنى. الحاصل هسا حسب كلام السكرتير العام بتاع الأمم المتحدة كان عنده لقاء في البي بي سي لو كنت شفتوه قبل كم يوم، قال إنه واحدة من الأشياء اللي هو مهموم بها جدا ضعف التمويل تجاه السودان. الأمم المتحدة خطت هدف عام لمبلغ أو مبالغ متكاملة مفروض يصلوا لها عشان يقدروا يلبوا الاحتياجات الدنيا للسودانيين. الحاصل إنه لغاية هسه هم ما وصلوا 30% من يعني الحجم بتاع التمويل المفتوت عشان يقدروا يحافظوا على الحد الأدنى للمواطنين السودانيين، ودي كارثة كبيرة جدا. الإشكالية الثانية، إحنا حقيقة بنعيش في وضع عالمي متغير وأولويات دولية قاعدة تتغير بالثانية. يعني السودان اصلا ما احتل الاولويه يعني منذ اندلاع الحرب في على كل المستوى، اذا كان على المستوى السياسي الاهتمام بالتصدي للقصة تحت الحرب دي بشكل سياسي أو تجنب وقوعها، اللي هو أنا في تقديري المجتمع الدولي حقيقة ما كان جادي في تجنب وقوع هذه الحرب. نحن نعلم جيدا إنه لو كان في اهتمام حقيقي بالسودان يعني المجتمع الدولي كان يتدخل. دي حاجة معروفة إنه لما يكون في انهيار والانهيار ما في عشان يصل المركز، وشفنا المسألة اللي حصلت مثلا في جنوب السودان في 2016 المجتمع الدولي تدخل بصرامة وأوقف المسألة بتاعت انهيار الدولة. الحصل في السودان إنه ما كان في اهتمام وكان في إهمال وكان في تصورات إنه خاطئة تماما، وتقديرات حقيقة سببت في الوضع اللي احنا هسه موجودين فيه. واذا اخذنا في الاعتبار الهشاشه بتاعه البنيه السياسيه والبنيه الاقتصاديه بتاعت السودان بشكل عام في خلال العشر 15 سنه، الانهيار اللي حصل في العشر 15 سنه الاخيره، الشاهد في الموضوع انه هسه الوضع اكثر من خطير. غالبية السودانيين أكثر من 85% من السودانيين لا يزالوا موجودين في السودان، يعني 85% من السودانيين العاملين في أجهزة الدولة أو معظم العاملين في أجهزة الدولة هم ما قاعدين يستلموا رواتب من شهر 4.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.